بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية التي قرأناها في الدرس السابق أن هناك موارد حكم فيها الشارع بنفوذ الإقرار، وهذه الموارد متفرقة. الرواية التي قرأناها وهي رواية السكوني، هذه الرواية ورد في سندها أبي إسحاق عن أبي إسحاق الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفل عن السكوني. الظاهر أن المراد بأبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم القمي المعروف، وذلك لقرينة أن الشيخ الكليني يروي نفس هذه الرواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن النوفلي، عن النوفلي عن السكوني، مما يعني أن الراوي عن النوفلي هذه الرواية منه هو إبراهيم بن هاشم. مضافا إلى أن الشيخ الصدوق روى الرواية بإسناده عن السكوني، وطريق الشيخ الصدوق إلى السكوني أيضا يمر بماذا؟ يمر من أبي إبراهيم ابن هاشم. أبو إسحاق هو أساسا مشترك للجماعة، لكن لهذه القرينة ومناسبة الطبقة لا يبعد أن تستظهر أن المقصود به هو إبراهيم ابن هاشم، وأنه هو يكنى بأبي إسحاق. الرواية الأخرى التي نريد أن نقرأها هي الباب الخامس من أبواب الإقرار، الحديث الأول، وهي رواية لإسحاق بن عمار، رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحكم الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدينين، بعض الورثة قال أن مثلا هذا المورث مديون لشخص، قال يلزمه ذلك في قصته، هذا الذي أقر بالدين يلزم بدفع هذا الدين ماذا؟ في قصته، يعني إقراره لا يكون نأخذ على الغير، نأخذ على نفسه، يلزمه ذلك في حصته. ورواية دلالة واضحة في ماذا؟ في نفوذ الإقرار على الناس، وترتيب الأثر على ماذا؟ على ذلك الإقرار على الناس. نعم الرواية في سندها هناك إرسال، وإلا من غير هذه الجهة الرواية تامة سندان. كذلك يدل على هذا الحكم الروايات الواردة في باب الحدود، ما ذكرناها لو لا؟ في الباب الحادي عشر من مقدمات الحدود، الحديث الأول والثاني والثالث. الحديث الأول نكتفي به، يروي الرواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، والرواية سندا تاما، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل ما قر على نفسه بحد ولم يسمى أي حد هو، ما ذكر ياهو هذا الحد، حدنا حد كذا إلى آخره. قال أمر، يعني الإمام عليه السلام، إمام أمير المؤمنين عليه السلام، أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحاد. يجلد الآن هو يقول كافي، يرفع اليد. هذه أيضا واضحة الدلالة على أن الإقرار ناقص، يترتب على أثر على ماذا؟ على إقرار الإنسان على ماذا؟ على نفسه. والأثر الذي يرتب في المقام هو إقامة الحد عليه، لكن باعتبار أن الحد غير محدد فيجلد إلى أن يقول كفى. الحديث الثاني، هذا حديث في هذا الباب، في الباب 12 من نفس أبواب مقدمات الحدود. في هم أسواق في الحدود، وأنه إذا أقر على نفسه يحد. نفس المضمون صحيح الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعده، أنكر تراجع عن إقراره، قال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه شرف ثم جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بسرية فجلدوه 80 جلدة. نعم، في الرجل له خصوصية كما تشير الرواية، قال قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ قال لا، ولكن كنت ضاربه الحد. يعني إذا رجع، المقصود هذا أنه إذا أنكر ورجع عن إقراره، الرجم فقط يستثنى لا يقام بخصوصية فيه، ولكن باقي الحدود تقام عليه إذا ماذا؟ إذا أقر، وإن ماذا؟ وإن رجع عن إقراره، مع ذلك تقام عليه الحد. وهذا واضح لأن الإقرار إنسان على نفسه يكون مقبولا، وهكذا رواية أخرى في هذا الباب لا حد لقراءته. كذلك في باب الصلح، الباب التاسع، الحديث الأول، في باب الصلح الباب التاسع الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن المغيرة وسنده إليه تام، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، سند تام غير واحد من أصحابنا، قلنا مرارا بأنه يفهم منه يعني عن الكثير من أصحابنا، هذا تعبير عرفي عندما يريد أن يشير الإنسان فيقول لأنه رواه كثيرون، يعبر ماذا؟ يقول رواه غير واحد من أصحابه. ليس المقصود غير واحد يعني حرفيا هذا يعني ما يدل عليه هذا النص بحسب اللغة، غير واحد يعني اثنين، غير واحد يعني غير واحد اللي هو أقله اثنين، سنفتقر عليهم على اثنين. لا، الظاهر منه أنه لا، عندما يراد التعبير عن حدث كثير يروي الإنسان فيقول روالي غير واحد، أو التعبير متعارف رواه أكثر من واحد، أكثر من واحد مو مقصود به اثنين، مقصود به جماعة متعددين يقال في حقهم ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، مو كلهم لك، بيني وبينك. فقال الإمام عليه السلام: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، اعترف بأن أحد الدرهمين شنو؟ ليس له، وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما. إذن حكم الإمام بأن أحد الدرهمين المال لصاحبه، ورتب أثر على هذا الإقرار. تكون من أدلة اعتبار السنة اعتبارا ونفوذ الإقرار. هذه أيضا رواية. طبعا هذا إذا ما احتملنا في الرواية أنها ما ناظرة إلى الإقرار وإنما ناظرة إلى عدم النزاع في الدرهم. هذا أنه أما الذي قالهما بيني وبينك فقد أقرا، يعني ما عندنا نزاع في درهم، ما عندنا مشكلة في درهم، كلامه في ماذا؟ في أحد الدرهمين. يعني هو لا مو أنه أقر، وإنما هو لم يمسك كون الدرهم من نزاع، يعني ما عندنا نزاع، لا يوجد نزاع، وإنما النزاع هو في الدرهم، أن هذا الدرهم هل هو لذات الشخص؟ أو هو المن؟ أو هو لهذا الشخص؟ النزاع في الدرهم. ليس هناك إقرار بمعنى الإقرار الذي نذكره في ماذا بالنسبة إلى الدرهم الآخر، وإنما هناك عدم دعوة وعدم نزاع في ماذا في الدرهم الآخر، لكن أصدر عن عدم النزاع في الدرهم الآخر بماذا بأقر. هذا محتمل إذا تحتملنا الرواية تكون أجنبية عن الإقرار، وإلا تكون من أدلة اعتبارا ونفوذ الإقرار. هذه الروايات هناك رواية كثيرة يعني ممكن العثور عليها في أبواب الفقه المختلفة. هذه هي الروايات المتطرفة كما ذكرنا. استدلال بهذه الروايات كلها، طبعا احنا ما نريد نثبت نفوذ الإقرار في كل مورد مورد من هذه الروايات، ولا يكفي هذه الروايات في إثبات الإقرار في موردها، نحن نريد نستنبط منها قاعدة كلية تقول أن الإقرار مطلقا يكون ماذا؟ يكون نافذا ويكون مقبولا. استنباط القاعدة الكلية من هذه الموارد المتفرقة في الحقيقة يكون بالفهم العرفي، يعني بعبارة أخرى بإلغاء خصوصيات هذه ماذا؟ هذه الموارد، بحيث يكون الموجب لنفوذ الإقرار ليس هي الخصوصية التي يتميز بها هذا المورد عن ماذا؟ عن سائر الموارد. الخصوصية التي يتميز بها هذا المورد، كون هذا المورد في باب الحدود، كون هذا المورد في باب الصلح، كون هذا المورد في باب الكذا، لا، الذي يوجب الإقرار ليس هو الخصوصيات الخاصة في تلك الموارد الخاصة، وإنما هذه الخصوصيات تلغى بنظر العرف، والعرف يفهم أنه غير دخيل في إثبات الحكم وهو نفوذ الإقرار، وإنما الذي يكون دخيل في إثبات الإقرار هو الجهة المشتركة بين هذه الموارد. ومن الواضح أن الجهة المشتركة بين هذه الموارد هو ماذا؟ هو كون الإقرار على من؟ على نفسه. هذا هو الجهة المشتركة، كون الإقرار من قبل الإنسان على نفسه، هذا موجود في كل هذه الموارد وفي غيرها من الموارد. الجهة المشتركة هي التي تكون سبب في ثبوت هذا الحكم وهو النفوذ، بعد ماذا؟ بعد إلغاء الخصوصيات التي يتميز بها كل مورد عن سائر الموارد. العرف يفهم أن الخصوصية ليس لها دخل، وإنما الدخل إما الجهة المشتركة الموجودة بين هذه موارد، وإلا من البعيد جدا أن تكون الخصوصية في هذا المورد دخيلة في نفوذ الإقرار، والخصوصية في ذاك المورد دخيلة في نفوذ الإقرار، مع أن الخصوصية في ذاك المورد تختلف عن الخصوصية في هذا المورد. هذا بعيد جدا بنظر العرف، فالعرف يحكم إلغاء هذه الخصوصيات كلها، وجعل الجهة المشتركة هي المؤثرة في ماذا؟ في نفوذ الإقرار. فإذا وصلنا إلى ذلك، حينئذ هذه الجهة المشتركة كما هي موجودة في موارد هذه الروايات موجودة في غيرها أيضا، مما يشترك مع هذه الموارد في الجهة المشتركة، وهي كون الإقرار إقرارا على نفسه. فنستنبط قاعدة عامة، قاعدة كلية، وهي ماذا؟ وهي نفوذ إقرار الإنسان على نفسه، لأن هذه هي الجهة التي أوجبت ماذا بحسب الفهم العرفي؟ أوجبت الحكم الشرعي بنفوذ الإقرار وتركيب الأثر على ذلك الإقرار. هذا هذا الفهم العرفي بل ربما يدعى أكثر من هذا، يدعى جذب لإظهار الخصوصيات، مو أنه أن يستظهر من الدليل، هذا اللي قلناه استظهار من الدليل، ويكون مشمول لأدلة حجية الظهور، أن ظاهر الدليل أن هذه الخصوصيات ليست هي الدخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، الخصوصيات التي يتميز بها كل مورد عن سائر الموارد، نستظهر أنها ليست دخيلة، لأنه من البعيد جدا أن تكون كل واحد من هذه الخصوصيات المختلفة فيما بينها دخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، وأنه من الحكم الشرعي الدخيل فيه هو الجهة المشتركة في موارد الروايات. ما هي الجهة المشتركة؟ هي عبارة عن كونه إقرار على نفسه، هذا استظهار من الدليل، سيكون مشمول لأدلة حجية الظهور، لكن قد يدعى الجازم بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الخصوصيات، أنه نجزم بأنه هذه الخصوصية ليست دخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، وهكذا الخصوصية الأخرى وهكذا. وإذا ادعى وصل القضية إلى الجزم فإنه تكون المسألة أوضح. هذا هو الدليل الدليل شنو الأول هو اللي هو الروايات، مو قلنا الدليل الأول هو عبارة عن ماذا؟ عن الروايات، وتبين أن هذا الدليل تام في الجملة، لأنه هناك بعض الروايات ظاهر في ماذا؟ ظاهر في نفوذ الإقرار على نفسه. الدليل الثاني هو عبارة عن الارتكاز العقلائي القاضي بنفوذ الإقرار، القاضي بنفوذ الإقرار. لأننا نجد أنه مما لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أمن المرتكز في أذهان العقلاء هو ماذا؟ هو نفوذ الإقرار على ماذا؟ على الناس. هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء، وهذا الارتكاز بطبيعة الحال سوف يدعوهم إلى العمل على أساس ذلك، سوف يدعو العقلاء إلى العمل على أساس هذا الارتكاز، بمعنى أنه عندما يقر الإنسان على نفسه العقلاء يتعاملون على أساس نفوذ هذا الإقرار في حقه، ويرتبون الأثر على ذلك الإقرار. لماذا؟ لأن المرتكز في أذهانهم ماذا؟ هو هذا المعنى، هو أن الإقرار نافذ، عندما يقر الإنسان على نفسه يكون إقراره نافذا. هذا الارتكاز، هذا الارتكاز نحن نشعر به، ندركه، ندرك هذا الارتكاز، ولا كلام في وجود هذا الارتكاز العقلائي في أذهان العقلاء، ويبدو أن هذا الارتكاز ليس مختصا بعقلاء هذا الزمان، بعقلاء هذا الزمان، وإنما هذا الارتكاز موجود أيضا في عقلاء عند عقلاء العلم المتقدمة، بما فيها ماذا؟ عقلاء زمان شنو؟ زمان الشارع، زمان المعصومين عليهم السلام. والسر في ذلك أن هذا الارتكاز لا يعتمد على نقاط مختصة بعقلاء هذا الزمان وغير موجودة عند عقلاء علمنا متقدمة، هذا الارتكاز يعتمد على نقاط عامة، نقاط مشتركة. يعني بعبارة أخرى أن 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 بين العقلاء في فترات زمنية متباعدة هناك جهات مختصة بهم، بمعنى أن عقلاء فترة سابقة لهم خصوصية ويتميزون بأشياء، لكن عقلاء هذا الزمان واضح أنه هناك تغيرت ظروفهم وأحوالهم وطبيعة حياتهم وإلى آخره. إذن هناك جهات يتميز بها عقلاء هذا الزمان عن عقلاء الزمان السابق. الارتكاز الموجود عند عقلاء هذا الزمان ليس مستند إلى ما به الامتياز، ما يمتاز به عقلاء هذا الزمان عن عقلاء العلم السابق، ليس مستند إلى جهات الامتياز، وإنما هو مستند إلى جهة الاشتراك بمعنى أن الإنسان لا يشعر بوجدانه وبمراجعة أحاسيسه وانشياقاته، لا يشعر بماذا؟ بأن المؤثر في هذا الارتكاز الذي لا إشكال في وجوده عنده، أن المؤثر فيه هو ماذا؟ هو جهات الامتياز، وإنما هذا الارتكاز نابع من مكافأة لائية مشتركة بين الجميع. إذا كان الارتكاز نابع من مكافأة لائية مشتركة بين الجميع، حينئذ هذا معناه أن هذا الارتكاز كما هو موجود في زماننا هو موجود أيضا في الأزمنة السابقة، يعني موجود في زمان الشارع، وهذا هو المهم. المهم أن نثبت أن هذا الارتكاز واقع في السيرة، أن الارتكاز والسيرة العقلائية ليست مختصة بزماننا، وإنما هي نكات سيرة وارتكازات تنشأ من نكات عقلائية مشتركة بين جميع العقلاء، لا تختص بزمان دون زمان، لا تستند إلى الجهات المختصة لبعض الأزمنة وغير موجودة في أزمنة أخرى. فعندما تستند إلى نكات عقلائية مشتركة بطبيعة الحال سوف يكون هذا الارتكاز ثابت في الأزمنة السابقة بما فيه زمان شارع. فإذا ثبت أن هذا الارتكاز لا يختص بعقلاء هذا الزمان، موجود عند عقلاء الأزمنة المتقدمة، حينئذ بضميمة عدم الردع يثبت ماذا؟ يثبت الإمضاء. ضميمة عدم الردع يثبت الإمضاء، لأن هذا الارتكاز بعد استحكامه وإثباته لزمان الشارع، هذا الارتكاز موجود، وهذا الارتكاز كما قلنا بطبيعة الحال سوف ينساق معه العقلاء في مقام العمل ويعملون بهذا طبقا لهذا الارتكاز، يعني سوف يرتبون الأثر على إقرار الإنسان على شنو؟ على نفسه. هذا إذا كان الشارع لا يرضى به، واضح؟ إذا كان لا يرضى به وكان يرى أن هذا خطأ فلا بد من الرد. فإذا لم يردع يستكشف من عدم ردعه ومن سكوته ماذا؟ الإمضاء، كما يبحث في محله من بحث السيرة. فإذا يستكشف الإمضاء الشرعي في هذا الارتكاز بهذا البيان، والإمضاء الشرعي يكون هو الدليل على من؟ دليل على حجية هذا، على حجية على حجية على نفوذ الإقرار وحجية الإقرار بمعنى نفوذه في حقه وتسليم الأثر عليه. هذا بالنسبة إلى الارتكاز العقلائي الذي يستدل به على نفوذ الإقرار على الناس. قد يقال بأنه لماذا نركز على الارتكاز؟ لماذا ندعي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية على ماذا؟ على العمل لإقرار المقر على نفسه، يعني يعمل بماذا؟ بهذا، يعني على العمل على الالتزام بنفوذه وتأثير الأثر على ماذا؟ على إقرار المقر على نفسه. إذا أقر على نفسه بالدين يلزم بالدين، إذا أقر على نفسه بشيء له أثر عند العقلاء يرتب ذلك الأثر ماذا؟ على هذا الإقرار، فيدعى وجود سيرة عملية وعمل وسلوك خارجي من قبل العقلاء على ماذا؟ على الإقرار، على نفوذ الإقرار وترتيب الأثر على الإقرار. واضح؟ لماذا نركز على وجود ارتكاز عقلائي؟ والارتكاز غير ماذا؟ غير السيرة كمان، يعني هو واضح قد يكون هناك ارتكاز لكنه لا يكون مقرون بعمل شنو؟ خارجي، لا يكون مقرون بسيرة لنفهمها من السيرة، وإن كانت السيرة تطلق في كلمات على المعنى الأعم من الارتكاز. يعني موقف العقلائي أهم من أن يتجسد هذا الموقف بعمل خارجي أو شنو؟ أو لا يتجسد بعمل خارجي. هذا هو المقصود بالسيرة. لكن إذا نريد نفرق، لأنه كما قلنا أن السيرة بمعنى العمل الخارجي غير الارتكاز، لأنه قد يكون هناك ارتكاز لكنه لا يتجسد شنو؟ بعمل. لكن هل يعني يصح هذه الدعوة أن نقول أننا نجزم ونقطع بوجود سيرة عقلائية على تأثير آثار الإقرار، واضح، على ترتيب آثار الإقرار في زمان الشارع. قد يقال بأنه صعب القطع به مثلا والجزم به، الارتكاب طبعا موجود، لكنه سيرة قائمة بحيث سيرة مو أنه يعني إقرار في مورد موردين 10 20 30 كذا، هذا ما يكفي. رتب الأثر على إقرار المقر على نفسه، لا سيرة، بحيث أكو عمل خارجي من قبل العقلاء على ماذا؟ على نفوذ الإقرار وتسجيل الأثر على الإقرار. هذا قد يقال بأنه نادر حصول الإقرار على الناس، فندرة هذا الشيء يمنع من أن نقول هناك سيرة منعقدة من قبل العقلاء وعمل خارجي من قبل العقلاء على نفوذ هذا الإقرار. ومن هنا كان التركيز عليه من على الارتكاز، ولا فرق بين الارتكاز وبين السيرة العقلائية، لأن كل منهما طريقة الوصول إلى الحكم الشرعي والإمضاء الشرعي واحدة فيهما، لأننا كما قلنا المقصود بالسيرة التي يستدل بها هي الأعم من العمل الخارجي ومن الارتكاز غير المقترن بالعمل الخارجي، لأن المراد بها هو الموقف العقلائي، الموقف الذي يصدر أن يلتزم به العقلاء وأنت الناشئ من نقاط عقلائية عامة لا تختص بعقلاء زمان دون عقلاء زمان آخر. كل منهما كما قلنا يحتاج في استكشاف الإمضاء إلى ضمير عدم شنو؟ عدم الرد. هذا هو الدليل شنو الثاني، وهذه عمدة الأدلة، عمدة الأدلة هي أنها يكفي لإثبات أصل المطلب وحجية الإقرار على النفس. نعم الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا آيات قرآنية قالوا بأنها أيضا تدل على نفوذ الإقرار وحجية الإقرار، ذكروا جملة من الآيات ووقع فيها الكلام الطويل فيما بينهم بأنها تدل أو لا تدل، بعضهم يثبت الدلالة بعضهم يناقش الدلالة. الظاهر أننا في غنى من الدخول في تفاصيل، خصوصا ما يرتبط بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على نفوذ الإقرار هو أنه لا فرق في نفوذ الإقرار بين أن يتعقبه الإنكار أو لا يتعقبه الإنكار. الإقرار الذي لا يتعقبه الرجوع والإنكار ناسخ، الإقرار الذي يتعقبه الرجوع والإنكار أيضا يكون شنو؟ ناسخ. مقتضى إطلاق بعض الأدلة اللفظية، لأن هناك مملكة من الأدلة اللفظية ما يكون مطلق ولا يختص ماذا بخصوص الإنكار الذي الإقرار الذي لا يتعقبه الإنكار، بل هو شامل حتى لحالة ماذا تعقبه الإنكار. بل يمكن أن يقال أن هذا هو مقتضى بعض الأدلة اللبية غير الأدلة اللغوية، قبيل الارتكاز من قبيل السيرة مثلا ولا تمت. وإن كان صحيح أن الدليل اللبي لا بد فيه أن يقتصر على من على القدر متيقن، لكن هذا عندما لا يكون مقتضى السيرة هي ماذا؟ إثبات نفوذ الإقرار حتى ماذا؟ حتى بعد شنو؟ بعد إنكار. يعني عندما نشك في شمول السيرة لمورد نقول نقتصر على ماذا؟ على قدم الإنسان، صحيح هذه القاعدة في الأدلة اللبية، لكن متى عند الشافع؟ أما عندما نستوضح أن الارتكاز كما هو قائم على نفوذ الإقرار مع عدم الإنكار قائم أيضا على نفوذ الإقرار بعد شنو؟ بعد الإنكار. عندما نستوضح أن الارتكاز قائم على ذلك، إن لا محذورة في ماذا؟ في التمسك بإثبات لهذا الارتكاز لإثبات النفوذ مطلقا، وإن كان الدليل ماذا؟ لبديا لهذه النقطة التي ذكرناها. وقت انتهى. نعم شيء مثير إلى أنه هذا الإطلاق سواء استفدناه من الأدلة اللفظية أو من الأدلة اللبية بالبيان الذي ذكرناه لا بد من تقييده لبعض الموارد، في بعض الموارد دليل دل على ماذا؟ على عدم نفوذ الإقرار. في بعض الموارد، وسيأتي ذكر هذه الموارد، منها ما يكون بعد الإنكار في بعض الموارد، أن الإقرار بعد الإنكار في بعض الموارد لا يكون نافذ، لا يكون نفوذ الإقرار في موارد محددة يسقط هذا النفوذ بعد شنو؟ بعد الإنكار وبعد الرجوع كما في قضية الرجم كما أشرنا. واضح؟ وبعض الأدلة يدل على أن الإقرار لا يقبل، لا يكون نافذ إلا إذا انضمت إليه إقرارات أخرى، كما في باب حد الزنا وحد اللواط وحد الكذا، ما يقبل الإقرار الواحد، لا يكون نافذ. إقرار الواحد بحد الزنا لا يكون نافذ، بموجب حد الزنا لا يكون نافذ، وإنما يكون نافذ إذا اتكرر 4 مرات. هذا أيضا يكون مقيد، ماذا؟ يكون مقيدا للإطلاق الذي ذكرناه. وصلى الله على محمد.